هذا وأشاد بيزشكيان بالدور المصري في تيسير الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي نجم عنه اتفاق جديد حول أطر التعاون. أدانت الخارجية الإيرانية بشدة هجمات الاحتلال الإسرائيلي على منشآت حيوية ومبان إعلامية في صنعاء، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين والإعلاميين. وأكدت أن اعتداءات الاحتلال في المنطقة إلى جانب جرائمه في فلسطين تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال وتأجيج الحروب. كما أشادت بصمود الشعب اليمني وتضامنه مع فلسطين، داعية الدول الإسلامية إلى وحدة الصف لمواجهة النزعة التوسعية للاحتلال. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم السادس بعد 700 عبر القصف الجوي والمدفعي وقتل المجوعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي وصمت دولي. وشنت قوات الاحتلال فجر اليوم عشرات الغارات على مناطق متفرقة من القطاع، ما تسببت بسقوط شهداء وجرحى، فيما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي غزة وشرقي دير البلح وسط قطاع غزة، وقصفت خيمة للنازحين بحي الدرج في مدينة غزة أدت إلى إصابة 4 مواطنين. تتواصل حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، والتي خلفت أكثر من 64 ألف شهيد وأكثر من 163 ألف جريح، فيما يعيش أكثر من 2 مليون فلسطيني في نزوح قسري وسط مجاعة تهدد حياة الآلاف. وارتفعت أعداد الشهداء إلى أكثر من 12 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 51 ألفا منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 من أذار العام الجاري، فيما ارتفع عدد شهداء المجاعة إلى أكثر من 400 بينهم 141 طفلاً. تواصل آلة القتل الإسرائيلية حصد أرواح الفلسطينيين في قطاع غزة بوتيرة متسارعة وبشعة غير مسبوقة، إذ يمعن الاحتلال في سفك الدماء وتوسيع رقعة مجازره التي طالت الأطفال والنساء والنازحين على حد سواء، في مشهد تتداخل فيه وحشية القصف مع التدمير الممنهج للمنازل والمدارس والمرافق المدنية وكل معالم عمران. ومع تصاعد أعداد الشهداء والمصابين وتفاقم الكارثة الإنسانية تحت وطأة الحصار والمجاعة، تتكشف أمام العالم جرائم ممنهجة عنوانها القتل والتجويع والتشريد، وسط تحذيرات أممية ودولية من انزلاق غزة إلى هاوية كارثية غير مسبوقة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
سفك دماء الفلسطينيين في قطاع غزة، واصله الاحتلال الإسرائيلي بوتيرة تصاعدية وأكثر شراسة ووحشية، وحشية تحاكي مواصلته التدمير الممنهج ليس لمنازل الفلسطينيين ومدارسهم ومؤسساتهم ومرافقهم وأماكن نزوحهم فحسب، بل ولعماراتهم وأبراجهم وكل عمرانهم في القطاع. عشرات الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء أحصتهم مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية جراء مجازر الاحتلال وقصفه المتواصل لمناطق متفرقة من القطاع ومختلف أنحاء مدينة غزة، وليس آخرها مجزرة بقصف خيام النازحين في منطقة الشاليهات غربي المدينة وقصف منازل بمخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى ما يقارب 65 ألف شهيد والمئة وأربعة وستين ألف مصاب وجريح. وكشفت صحة غزة عن ارتفاع إجمالي شهداء مصائد الموت ومجازر لقمة العيش إلى نحو 2500 شهيد وثمانية عشر ألف جريح، كما كشفت عن ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الجوع إلى أكثر من 400 حالة، بينهم أكثر من 140 طفلاً. ومع استفحال الكارثة الإنسانية في ظل الحصار والمجاعة، أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن غزة تنزلق إلى عمق الكارثة، معلنا أن الآلاف يجبرون على النزوح كل يوم وأغلبهم لا يستطيعون ويجب حمايتهم. المفوضية الأوروبية من جانبها أعلنت أنها ستقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة والتجارة مع كيان الاحتلال وتعليق الدعم الثنائي له، فضلا عن فرض عقوبات على وزراء وصفتهم بالمتطرفين في الكيان، معلنة عن إنشاء مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة. وبشأن التجويع الإسرائيلي لسكان القطاع، أكدت المفوضية أن ذلك يجب أن يتوقف وأن ما يحدث هز ضمير العالم.
ومن غزة إلى لبنان، استنكر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عدوان الاحتلال الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر، واعتبر قاسم هذا العدوان جزءا من مشروع إسرائيل الكبرى الذي ينفذه الاحتلال منذ سنتين بدعم أمريكي، وأن ما يؤخره هو استمرار المقاومة، داعيا الدول العربية إلى دعم المقاومة باعتبارها الجهة الوحيدة القادرة على مواجهة الكيان. وبالشأن اللبناني، حذر قاسم من محاولات نزع سلاح حزب الله قبل مواجهة أي عدوان، لافتا إلى عدم رضوخ المقاومة للضغوط مهما كانت، وشدد على وجوب تحقيق الحكومة السيادة عبر إخراج الاحتلال، متهما الوساطة الأمريكية بالتواطؤ مع الاحتلال. استشهد أكثر من 30 مدنيا وأصيب ما يزيد عن 100 آخرين جراء عدوان إسرائيلي جديد استهدف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف. مصادر محلية أكدت تعرض مؤسسة طبية ومقر دائرة التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع ومبنيين لصحيفتين للقصف، فضلا عن تضرر عدد من المنازل، مشيرة إلى استهداف الاحتلال المجمع الحكومي في مديرية الحزم بالجوف. في المقابل، أعلنت القوات المسلحة إطلاق دفاعاتها الجوية عددا من صواريخ أرض جو أثناء التصدي للعدوان، لافتة إلى إجبار بعض مقاتلات الاحتلال على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران والقاهرة تؤكدان على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء معاناة سكانها. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يحذر من نزع سلاح حزب الله ويؤكد عدم رضوخ المقاومة للضغوط. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع في الساعة 9:16 لألوان وظلال. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم في الساعة 9:51، عند 10 تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. المنتدى الإذاعي، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 10:10 ويمتد على مدى 50 دقيقة. بعد هذا اللقاء المباشر في الساعة 11 يعود قسم الأخبار ونشرة إخبارية أخرى. حدث وحوار في الساعة 11 والدقيقة 10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 11:54. أما أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع في الساعة 12:01. نهج الحياة عند 12:11. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:25 عند 12:41. حكاية وخفايا. فقه الصلاة في الساعة 12:49 عند 13:00. نشر موجز للأنباء في 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون لها في الساعة 1:05. شكرا لكم مستمعينا الكرام ودمتم في رعاية الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول، أي 19 متراً، وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً، وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً، وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
وظلال،
ألوان
وظلال،
مع الحياة الإنسانية
في آفاقها وتلاوينها،
مع المعاني المتميزة
من شتى الأزمنة والأمكنة،
مع البحث عن مواقع الخصوبة المنيرة
والنأي عن مواقع العقم والظلام.
ألوان
وظلال
مشفوعة لكم بالتحايا والآمال.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد معكم والبرنامج المتنوع ألوان وظلال.
سرمدي يفجر الأنوار، كانت الأرض قصة من ظلامي، أرددتها قوافل الأيام، وتناجت بها قلوب الخيام، واستطارت بها نفوس الأنام، فهي إعصار جنة في قتامي، والبرايا في قبضتيه أسارا. ربي ربي، هذه مضارب الجاهلية، خيمت فوقها العصور الشقية، جاءها والزمان يجتر غية، قادم في خطاه فجر البرية، وبكفيه نجوة البشرية، من قرون صبت عليها الخسارة. قيل بشرى الوجود قالت محمد، فأكبت أوثانهم وهي تعبد، واستجارت نيرانهم وهي تخمد، وتهاوى إيوان كسر الممرد، خطرة الطيف وانتهى كل معبد، وغدا للزمان أعلى منارة. طهر الكون من ضلال ورجس، أنقذ الناس من ظلام وبؤس، كم سرى نوره إلى كل نفس، سيرة الشمس بين ماء وغرس، ينبت الخير للحياة ويرسي مجدها أينما على الأرض سارا. وبيمناه للدهور كتاب، نورت من ضيائه الأحقاب، وسقى العالمين منه عباب، فيه للعصر نجدة وإهاب، فيه عن ظلمة الليالي حجاب، سرمدي يفجر الأنوار. رب بارك بنوره كل عصري، رب بارك بنوره كل عصري، وأفض هديه على كل مصري، وانفح الشرق من سناه بأزري، يجعل الحق في هواديه يجري، ماضي الخطو واصلا كل نصري، يتحدى ويقهر الكفار.
أبا الزهراء يا أحمد بذكرك مهجتي تسعد، أبا الزهراء.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا من هو في السماء أحمد وفي الأرض محمد، صلى الله عليك وعلى آلك وسلم. يا سيد الرسل، يا خير الأنبياء، صلى الله عليك كلما غرد طير أو شدا شاد. أحبتنا المستمعين، نبارك لكم مولد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتنا المستمعين، ننتقل وإياكم إلى جو آخر من برنامجكم ألوان وظلال.
تلاوين فنية. أحبتي المستمعين، التلوين الأول من تلاوين الفن بإطاره الواسع ننظر من خلاله إلى مظهر من مظاهر العمارة الإسلامية، هو المئذنة، وهو المكان الذي كان يعلوه المؤذن ليرفع الأذان. وقد قسم المعماري المسلم المئذنة إلى عدة أقسام تفصلها شرفات تتناقص في الطول كلما ارتفعنا، وكأنه أراد أن يجذب نظر المشاهد إلى أعلى قصر ويصب في وجدانه الإحساس بالرفعة والجلال. المئذنة إنما ترمز بهذا إلى الالتقاء على المستوى الأعلى، وتقع المئذنة عادة في موقع يشكل مع القبة تكوينا جماليا، فكلاهما عنصر يجاوز ارتفاع المبنى ويشارك في تحديد صورة المسجد. ولقد تطورت المآذن على مر الزمن في تلقائية طليقة منذ الأذان الأول في الإسلام الذي ردده بلال ابن رباح من فوق موقع مرتفع، حتى المآذن الشاهقة النحيلة الصاروخية الشكل ذات الشرفات المألوفة في نهاية العصر التركي. وكانت المآذن مربعة الشكل في كل من سوريا والأندلس وشمالي أفريقيا، وكذا في العصور المبكرة في العراق وإيران، ثم ما لبثت أن أصبحت حلزونية الشكل في سامراء والفسطاط، ثم ظهر طراز أسطواني مستدق الطرف في إيران والعراق والأناضول والدولة العثمانية، على حين آثرت مصر المملوكية التنوع المركب. ويكاد تصميم المئذنة المعماري أن يكون نحتا أخضعت فيه التقنية الإنسائية للتعبير الفني المعماري الذي يهدف إلى الصعود والتسامي، فلم يأبه المعماري المسلم بالمصاعب الإنشائية العويصة التي صادفته في سبيل تحقيق فكرته الفنية التعبيرية، فقد ذلل له الإيمان المصاعب فحقق به المعجزات. الغنائية. عزيزي المستمع، الغنائية هي تلك النزعة في الشعر بصفة عامة التي تدفع الشاعر إلى التعبير عن انفعالاته بطريقة أخاذة تستميل النفوس من حيث الفكرة التي تخاطب العقل والشعور الذي يناجي القلب. وموسيقى الشعر التي تتردد في الأذن والصورة الشعرية التي تمثل في الخيال. وللغنائية وسيلتا تعبير، الوسيلة الاعترافية التي تنقل المشاعر الذاتية إلى القارئ، ومن أمثلتها قصائد الحب، وتلك التي تعبر عن شعور ديني خاص كتأمل الشاعر في الغيب أو تضرعه إلى الله وابتهاله بين يديه. والوسيلة الثانية هي الوسيلة الخطابية التي تعبر عن مشاعر عامة كالتغني بحب الوطن وبالنصر أو بالتأمل في الموت والطبيعة والقدر، ويشترط أن تكون موضوعاتها نابعة من انفعال في نفس الشاعر لا لحدث ذاتي فقط، وإنما لأحداث تهم الناس جميعا. الفن اللاتشخيصي. الفن اللاتشخيصي هو الفن الذي لا يحاكي الكائنات الطبيعية أو المرئيات، ولا يجعل منها منطلقا لعمل تجريدي، وإنما يقوم على الالتزام بالقيم الشكلية واللونية الخالصة دون غيرها، إذ إن المثل الأعلى الذي ينشده هذا الفن هو الإبداع الخالص البحت. وقد شجعت السوريالية هذا الاتجاه عام 1930 للميلاد باعتباره خطوة نحو التعبير المتحرر من الواقع، ومن حينها اكتسبت الحركة أنصارا في كثير من أنحاء العالم، سواء في مظهرها غير التقليدي وهو التعبيرية التجريدية، أو في تراكيبها الهندسية.
رسالة الحب. عشقت الصحراء وهاجرت إليها، واستوطنت فيها وهاجرت منها. عندما فتح باب السماء في لحظة شروق عليا، وأطل النبع مبتسما، ليس غربيا ولا شرقيا، ليس جنوبيا ولا شماليا، إنه نور زيتونة خضرتها ضياء كزرقة السماء الخالدة. وغمرني النبع بالحنان، فكشف لي معنى الخلود في الجنان، وتجولت في فراديس الزمان. غمرني النبع بروح التوحيد، فأشرق كل شيء من جديد. النبع يتغلغل في كل ورقة وزهرة وثمرة، النبع يتغلغل في صميم الجذور والأغصان. هكذا يمارس المحبون الحنان في كل بيت من كل قرية، في كل زاوية من كل مدينة، في كل بقعة من أرض الموطن. الحنان أرجوحة تطوف آفاق البلاد، وتحمل أشواق العباد، وتجمع مواسم الحصاد، لتوحد بين الحقل والبيدر، وبين المواطن والمواطن. حملني النبع رسالة الحب المخصب، وعلمني مجتمع الإنسان السعيد، وزودني بالمنهج أنشوطة النشاط وأرجوحة الحنان.
لا نزال معكم أعزائي المستمعين وبرنامج ألوان وظلال. ابتسامات خفيفة. دخل رجل على طبيب في عيادته، فاعتقد الطبيب أن الزائر مريض جاء للعلاج، وأراد الطبيب أن يفهمه بمقدار أجرته، فعمد إلى التليفون وأدار قرصه وراح يقول لمحدثه المزعوم: نعم أنا الدكتور فهمي، إنني مشغول جدا،
ماذا؟ تسأل عن أجرة المراجعة في العيادة؟ إنها كما أخبرتك 5 دنانير، وأنت تذكر هذا. حسنا، إلى اللقاء. ثم وضع الطبيب سماعة التليفون والتفت إلى الزائر متسائلا، فأجاب الزائر: لا شيء، أنا موظف دائرة التليفونات الذي طلبته لإصلاح تليفونك. أراد طبيب مستشفى المجانين أن يتصل برقم يحتاج إلى التحدث مع صاحبه على عجل، وطلب من عاملة بدالة المستشفى أن تفتح له خط التليفون على الرقم الذي ذكره لها، ولكن عاملة البدالة أهملت المسألة وراحت تراوغ وتداور في الجواب، فصاح بها الطبيب محتدا: ويلك، أتعلمين من أنا؟ قالت: لا، ولكني أعلم أين أنت. اتهم رجل بالسرقة ووكل محاميا للدفاع عنه، ونصب المحامي فخا يوقع القاضي فيه ويخلص موكله المتهم. قال المحامي وهو يخاطب القاضي: إنكم تعاقبون رجلا بتمامه وبكامل وجوده بسبب ذراع واحدة منه امتدت إلى سلعة فالتقطتها من المحل. وظن القاضي أنه سيخيب لعبة المحامي ويبطل حيلته، فقال: حسنا، نحن نحكم على الذراع ب6 أشهر، ولينطلق صاحبها حيث يريد. عندها خلع المتهم ذراعه المصنوعة وهم بالانصراف. مستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى فقرة أخرى من برنامج ألوان وظلال.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
يا محمد، يا محمد.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله.
أصلي عليك ضياء وطهرا لأحلامنا، أصلي عليك إباء ونصرا لأيامنا، فمن نور خطوك شع الفداء، ومن نور هديك يأتي الرجاء. أصلي عليك وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله الداع.
أيها المسلمون اتحدوا اتحدوا، يا أيها المسلمون اتحدوا.
الوحيدة الإسلامية شرف عز الحرية، الوحيدة الإسلامية شرف عز الحرية. يا أمة محمد نحو العلا والمجد، صلوا على الأمجاد سيد البشرية. اليوم يوم الشام فاعتصموا بالحبل، اليوم يوم الشام فاعتصموا بالحبل. هيا إلى العمل لتحقيق الأمل، نور النبي أكمل الفرحة الإسلامية.
مستمعي الكرام في كل مكان، استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي ألوان وظلال بفقرته المنوعة، قدم لحضراتكم من قبل زملائي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أبارك لكم ذكرى ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وأستودعكم الله وأترككم في رعايته وحفظه.
عيد البشرى يا عيد، يا ثوبا للحب جديد. يا عيد البشرى يا عيد، يا ثوبا للحب جديد. قد كنت لقلب غنية واليوم مع الروح نشيد. يا عيد البشرى يا عيد، يا عيد البشرى يا عيد. وزففت الشوق بأضلاعي، وعشت الحب بأطباعي، وجئت أغني لأشياعي، وجئت أغني لأشياعي، نشيد الخير الموعود. يا عيد البشرى يا عيد، يا عيد البشرى يا عيد. صوت البلبل يشجيني، وصوت البلبل يشجيني. بعيد لله دليل، يا عيد البشرى يا عيد، يا عيد البشرى يا عيد.
نوره يهدي العصا، ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما رضا
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الوصايا الخالدة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون ورحمة الله تعالى وبركاته نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام قال يا علي ثلاث موبقات وثلاث منجيات فأما الموبقات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه يا علي ثلاث موبقات، موبقات يعني مهلكات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث عن ثلاثة أشياء موبقة يعني مهلكة، أي بها هلاك الدنيا وهلاك الآخرة. طبعا المهلكات أيها الإخوة الكرام كثيرة جدا، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث في هذه الوصية عن ثلاثة منها، سوف نتحدث عنها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، ثم نتحدث عن المنجيات أيضا. قال صلوات الله وسلامه عليه: فأما الموبقات فهوى متبع. هذا أول الموبقات، أول المهلكات، الهوى المتبع. الهوى أيها الإخوة الكرام من أخطر أعداء الإنسان. الإنسان له عدوان رئيسيان: عدو خارجي يعني خارج عن ذاته، وإن كان يسري فيه سريان الدم كما في بعض الأخبار، ويجري من ابن آدم مجرى الدم بالعروق، وهو الشيطان الرجيم. الشيطان الرجيم هو العدو الأول لابن آدم، وهذا العدو خارجي، وإن كان قريب من الإنسان لكن خارج ذات الإنسان، عدو خارج ذات الإنسان. وهناك عدو وربما هو أخطر في بعض الأحيان، عدو من ذات الإنسان، وهو هوى الإنسان، النفس الأمارة بالسوء، شهوات الإنسان المفرطة. الهوى عدو داخلي، ولهذا ربما يكون في بعض الأحيان أشد خطرا من الشيطان على الإنسان. فالمهلك الأول، المسألة الأولى التي تهلك ابن آدم هو الهوى. ولهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أخوف ما أخاف عليكم اثنين، الأولى هو الهوى، اتباع الهوى وطول الأمل، اتباع الهوى. لهذا القرآن الكريم أيها الإخوة الكرام لما يتحدث عن كثير من المنحرفين يقول: اتبعوا أهواءه، اتبعوا أهواءه، يعني ما تسوله لهم أنفسهم، ما تزينه لهم أنفسهم، لأن هذه النفس أيها الإخوة الكرام تريد أن تجنح إلى اللهو، أن تجنح إلى الباطل، تكره القيود، تكره الحدود، تكره الضوابط الأخلاقية، تميل إلى الانفلات. فإذا الإنسان اتبع نفسه وأعطاها مرادها ومشتهاها ومبتغاها فسوف تجره وتسير به إلى نحو الحضيض. وقانا الله وإياكم من الهوى ومن اتباعه، والحمد لله رب العالمين.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها. يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. Oh,
لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال.
العاشرة صباحا من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. طهران والقاهرة تؤكدان على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة وإنهاء معاناة سكانها. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الشيخ نعيم قاسم يحذر من نزع سلاح حزب الله ويؤكد عدم رضوخ المقاومة للضغوط. من العناوين إلى التفاصيل، بحث الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان هاتفيا مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي مستجدات الأوضاع الإقليمية خاصة ما يحدث في قطاع غزة، وأكد الجانبان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإنهاء المعاناة الإنسانية لسكانه، رافضين أي محاولات لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة. كما تناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات.